حرف الواو مشهور جدا بين الخطاطين لكثرة استخدامه وصعوبة وقفاته ورسم عكفته المشهورة، وكان يتغنى فيه الخطاطين والشعراء، وكتب بحرف الواو أشعار كتيرة، مثل طبعا هو بالتركي بس نحن حنحكيه مترجم. الواو هو رمز العبودية، والألف هي رمز الألوهية والفضيلة.
عنب بلدي بودكاست.
سميت بيتشاين يعني بولومنة هوش كالدنز. يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي، معكم نايا.
يا مرحبا فيكم أعزائنا المستمعين، وأنا مهدي، وبحلقة اليوم رح نحكي لكم عن الخط الإسلامي وشهرته بالثقافة العثمانية.
الخط كفن بأساسه إجا من اللغة العربية، ومعنى كلمة خط كفن هي تجميل الكتابة وزخرفته، وباللغة العثمانية كانوا يقولوا حسنهط، يعني الخط الجميل أو حسن الخط. والخط كفن موجود حتى بالحروف اللاتينية ويعرف باسم كاليوغرافي، وهو فن بيتميز بدمج فن رسم الحروف وإيصال معنى روحاني لإله. ووصف الخط العربي تحديداً بأنه هندسة روحانية.
تم استخدام الخط العربي في كتابة النصوص العربية منذ عصر الجاهلية، وفي عصور ما بعد الهجرة النبوية صار الخط العربي لغة كتابة مشتركة لعموم المجتمع الإسلامي، وصار يوصف بالخط الإسلامي.
وبعد عدة بحوث على الخط العربي ودراسات اختصت بالخط العربي منذ وجوده قبل الإسلام، تبين أن الخط العربي هو امتداد للخط الفينيقي عبر الخط النبطي. وبعدها خضع الخط العربي لتغييرات فنية وطرأ عليه تطورات وعرف باسم خط الجزم. ولما اشتهر الخط العربي بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، اتطور كمان بدرجة كبيرة وصار له أسلوبين يعرفوا بالخط المكي والخط المدني.
وفي المدينة المنورة خاصة تطور الخط العربي وتميز بأسلوبين. الأول تميز برسم الحروف العمودية بشكل طويل مع ميلي من اليسار إلى اليمين، والثاني اشتهر بمد الحروف الأفقية بشكل زائد، وعرف الخط المدني أيضا باسم الخط الكوفي الأول وخط المشق، وكان بيتميز بضيق المسافة بين السطور وتداخلها ببعضها البعض أحيانا.
وبعد إعلان علي بن أبي طالب للكوفة مركز للخلافة الإسلامية، اتطور الخط العربي بشكل كبير وصار يعرف بشكل أساسي بالخط الكوفي بدل استخدام مصطلحات الخط المكي والمدني. ومن هداك الوقت وللعصر العباسي استخدم الخط الكوفي بأسلوبه الأساسي لمدة 150 سنة، وتمكن وزير الدولة العباسية وأشهر خطاطيها المعروف بابن مقلة باستخدام خبرته بالهندسة من وضع نظام بيحدد الأبعاد الرئيسية للنص المكتوب، ووافق على وضع النقط على الحروف لإضفاء جمالية وزينة عليها، وحدد استخدام الألف والدائرة كمقياس لباقي الحروف. وضمن هي المقاييس والتدابير حدد 6 أنواع من الخطوط، من الديواني والثلث والنسخ والرقعة، وعرفت هي الأنواع لاحقاً باسم الأقلام الستة.
ظل الخط العربي يتطور مع كل عصر حتى أخذ أشكال كتيرة ووصل لأيدين الدولة الفارسية والدولة العثمانية. وبعد ما انمحى عدد كبير من الآثار المكتوبة للدولة العباسية على إيدين المغول، انتقلت شهرة الخطاطين العرب للخطاطين الإيرانيين والعثمانيين. وعلى الرغم من أن الإيرانيين طوروا خطوط الأقلام الستة بما يناسب مفهومهم الخاص، لكنهم ما ابتعدوا عن الأساسيات والقواعد والتزموا فيها. أما العثمانيين فطوروا الخط الإسلامي بشكل كبير وأسسوا مدرستهم الخاصة فيه، وكان أشهر خطاط عثماني هو الشيخ حمد الله، ويعرف بأبو المدرسة العثمانية في الخط الإسلامي، وأضاف على الخطوط الستة أساليبه الخاصة وطور فيها.
خط النسخ هو من أكثر الخطوط يلي ناسبت الذوق العام للسلطنة العثمانية بهداك الوقت، لهيك كان خط النسخ هو الخط الوحيد يلي استخدم لكتابة القرآن الكريم وقتها. وبالنصف الثاني من القرن السابع عشر اشتهر خطاط اسمه الحافظ عثمان، واسم حافظ هو اسم يطلق على كل من يتقن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. حافظ عثمان قدم أسلوب جديد وفريد بالخط من خلال إخضاعه لأسلوب الشيخ حمد الله لمجموعة حركات فنية مختارة بدقة، وكانت تصاميمه تعرف من نظرة واحدة لدقة وتميز أسلوبه. وبعده بعدة سنوات ظهر خطاط اسمه إسماعيل زهد وأخوه مصطفى رقيم يلي أسسوا أسلوبهم الخاص بفن الخط الإسلامي. مصطفى رقيم اشتهر باستخدامه لخط الثلث والنسخ واستطاع الوصول للقمة من خلال إتقانه جميع أنواع الخطوط، بالإضافة إلى أنه نجح بتطبيق أسلوب حافظ عثمان على جميع أنماط الخطوط. لما فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 صارت القسطنطينية المركز الخالد لفن الخط، وتم نقش النصوص والآيات القرآنية باستخدام الخط الإسلامي بكل مكان، وخاصة على جدار الجوامع من الداخل والخارج، بالإضافة لنقش الخط على المباني الرسمية، بحيث يظل الخط الإسلامي فن راسخ امتد على مر عصور.
من أشهر لوحات الخط الإسلامي بتركيا هن اللوحات حرف الواو وكلمة هيتش اللي هي هاء ويا وجيم بس الهيتش
هي إيه لما بكتبوها لما بنشوفها نحنا مكتوبة بالأحرف العربية بتكون عبارة عن هاء ياء وجيم
تماما يلي كل لوحة منهم إلها قصة ورمز خاص فيها، وأكيد في منكم لمح هاي الرسمات ببعض المقاهي القديمة أو المتاحف والأماكن التاريخية وتساءل بينه وبين نفسه إنه شو سر حرف الواو وشو يعني كلمة هيتش يلي مكتوبة بأحرف عربية بس ما بتشبه ولا كلمة عربية.
صحيح، وجودهم المتكرر يدعو لتساؤل عن جد. بداية حرف الواو ما بيتواجد بس باللغة العربية مثل ما بيعتقد البعض، هو حرف بيتواجد باللغة الفارسية والعبرية كمان. هذا الحرف يلي رقمه 26 باللغة العربية بيحمل أسرار روحانية ولغوية كتيرة. حرف الواو مشهور جدا بين الخطاطين لكثرة استخدامه وصعوبة وقفاته ورسم عكفته المشهورة، وكان يتغنى فيه الخطاطين والشعراء، وكتب بحرف الواو أشعار كتيرة مثل، طبعا هو بالتركي بس نحن حنحكيه مترجم، الواو هو رمز العبودية والألف هي رمز الألوهية والفضيلة. ومن هون بيقولوا العثمانيين أنه اللفظ الإلهي ببلش بحرف الألف لأنه الألف هي رمز الألوهية والفضيلة. صحيح. ومثل ما قال كمان أحد الشعراء العثمانيين، الألف هو مفتاح الكون والواو هو الكون بحاله. في حكاية كتير حلوة عن حرف الواو بتقول حافظ عثمان الخطاط اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو واحد من أهم خطاطي الدولة العثمانية، كان بيوم من الأيام حابب يقعد بمكان هادي ويريح راسه بعد ما تقاعد من عمله.
حلو.
فخطر له يروح على اسكودار اللي كانت تعتبر أحد أهدى الأحياء باسطنبول، هي كانت طبعا خارج أسوار المدينة وقتها، ولأنه اسكودار على الضفة الثانية من المدينة كان لازم ياخد قارب صغير. فعلا راح على المينا وركب بقارب صغير ومشي بطريقه على اسكودار، ولما وصل لوجهته طلب منه البحار الأجرة. اجى حافظ عثمان ليمد ايده هيك على كيس النقود تبعه او كيس المصاري بس طلع نسيانه، فقال له للبحار انا نسيان المصاري للأسف بس رح ارسم لك حرف الواو، فيك تاخد هاي اللوحة اللي رح ارسم لك اياها على سوق الصحافين يلي هو سوق الكتب حاليا، حتى اسمه بالتركي صحاف تشارشيسة، وهونيك بتقدر تبيعها لأي محل بدك اياه. هلا البحار بس سمع هيك قلب وشه وما عجبه الحكي، انه شو يعني بدك ترسم لي حرف واو شو بدي اعمل فيها، بس اضطر ياخذ اللوحه ما عنده شيء تاني، اخذه هو قلب وشه.
ايوه.
وبيوم من الايام مرق هذا البحار على سوق الصحافين يا مهدي. حلو. وشاف انه في كتير لوحات لحرف الواو، قام تذكر اللوحه يلي معه وقال لحاله خليني اجرب بيعها. ولما ورجاها لاحد الباعه يلي هنن هونيك، اول ما شاف البياع قال بصوت عالي هي واو الحافظ عثمان، يعني عرفها دغري. حلو. لانه كان حرف الواو تبعه جدا مشهور، لانه عكفه الواو كانت تختلف من بين خطاط للتاني.
حلو.
هون عرف البحار انه الراكب اللي كان معه بالقارب هو اشهر خطاط بعصره، وباع اللوحه بمبلغ بيتقدر تقريبا باجار شغله على القارب لمده اسبوع واكثر.
والله كسب.
ايه ربح كتير، هو خسر بيومه وانزعج بس بعدين ربح كتير. وبيوم من الايام رجع الحافظ عثمان التقى بالبحار نفسه بطريقه على اسكودار، ولما صار وقت دفع الاجرة اجى الحافظ عثمان ليدفع، فقال له البحار وقتها لا يا سيدي انا ما بدي منك مصاري، انت ارسم لنا حرف واو واحد بكفي.
نحن ما قال له ارسم لي على القارب.
نظامي. ضحك الحافظ عثمان وقتها وقال له هاي الواو ما بتنرسم كل مرة، ادعي لربك نرجع نلتقي شي يوم وكون نسيان كيس المصاري لحتى ارسم لك واو تانية.
جميل.
كانت الواو وقتها قيمة جدا، يعني كان الخطاط يعرف من اللوحات اللي بيرسمها. صح. صحيح، وكانت جدا لها قيمة عالية.
حرف الواو يلي بيرمز لوحدانية الله غالبا بالرسم مع حرف الألف باللوحات الخطية والأعمال اليدوية، ولما بيكون مع حرف الألف بيكون معناه إنسان بيعرف كيف بيوقف شامخ مثل حرف الألف، وبيعرف كيف يسجد وبيتواضع لله مثل حرف الواو.
من معاني حرف الواو أيضا أنه حرف الواو بيشبه بعكفته وضعية الجنين ببطن أمه، وعكفة حرف الواو بتدل على الرجوع إلى الله، منه نخلق وإليه نعود، وهو بمثابة قسم بيقول التفت إليك يا الله، أو مثل سلمت أمري إليك يا الله. فالناس يلي بنشوفها حاطة لوحة حرف الواو ببيتها أو لابسة مجوهرات على شكل حرف الواو، معناتها أنه هذا الشخص كرس نفسه إلى الله ومآمن بفكرة أنه نحن من الله ونعود إليه. طبعا إذا هو كان عن جد عارف شو معناتها مو لابسها هيك بس لأنها مشهورة.
كلمة هيتش هي أحد الكلمات يلي منلاقيها مرسومة بلوحات خطية بكتير أماكن بتركيا. بس شو يعني هاي الكلمة؟ كلمة هيتش هي كلمة تركية عثمانية وبتعني ببساطة لا، وهي كلمة للنفي بقوة يعني أبدا، وبتأخذ معاني مختلفة إذا رافقها كلمة مثل لا وأبدا باللغة التركية.
يعني تماما مثل مثلا فينا نقول بالتركي بيقولوا أهل اليوك هي لا
تماما،
وهيتش كمان لا، بس إذا نسمع حدا عم بيقول هيتش يوك يعني أبدا ما في بنوب،
يعني بمعنى الفلسفي خلينا نقول العدم.
تماما، الهيتش هي ثقافة أو فلسفة العدم، وهي فكرة فلسفية بحتة عند البعض، وعند البعض الآخر هي جزء من النهج الصوفي، ومثل كتير أفكار فلسفية تانية إلى معنيين سلبي وإيجابي.
صحيح،
معناها الفلسفي السلبي بيقول إنه كل شيء غير النفس هو عدم، بمعنى أنه النفس البشرية هي الحقيقة المطلقة ولا يوجد أي شيء بهي الحياة بيقدر يقيدها أو يحدها، والحرية حسب المنتمين لهي الفلسفة أو يلي بيؤمنوا فيها هي حرية مطلقة ما بيحدها شيء ولا بيقيدها شيء أبدا، لا الدين ولا الأخلاق ولا الرادع البشري أو الرادع النفسي يلي بنقله ضمير كمان ببساطة. طبعا. وبيآمن أصحاب هاي الفلسفة أنه الحرية المطلقة لازم تكون بجميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية وإلى آخره. كمان بيتصف أصحاب هاي الفلسفة بالغرور، فهن بيشوفوا أنه كل شيء حواليهن عدم إلا نفسهم، ولهيك بتلاقيهم عبيد لا رغباتهم البشرية بشكل كتير كبير.
صحيح. أما المعنى الإيجابي لهي الفلسفة فهو المعنى يلي تأسس بناء على المنهج الصوفي، هو ثقافة العدم يلي بتقول إنه كل شيء في هذه الدنيا فاني إلا الله. ولو أخذنا فكرة العدم من هاي الناحية بنقدر نفهم ثقافة الزهد يلي بيتبعوها المتصوفين، ويلي هي أقرب للفطرة البشرية لأنه بتحس على التواضع والتفكر بالموت والحياة الآخرة.
صحيح،
وإنه فعلا ما في شيء بيبقى إلا وجه الله تعالى.
الصوفيين بيعتقدوا أنه التوحيد والوصول لوحدانية الله وانعدام كل شيء تاني بالحياة هي فكرة مو سهل البشر يؤمنوا فيها، وبدها فكر واعي وإيمان قوي. لهيك بيقولوا أنه نحن بحاجة نستذكر وحدانية الله كل يوم بحياتنا لحتى نعيش حياة بعمة السلام والراحة والطمأنينة، وكلمة هيتش بتذكرنا بهاي الفكرة. من الطرق يلي بتساعد الصوفيين يستذكروا هاي الفكرة هي تكرار كلمة هيتش لمدة 5 دقائق باليوم، بتساعدهم على التأمل والتفكر والتواضع، يعني مثل يوغا المتصوفين خلينا نسميها.
تمام، تذكير لهاي الفكرة.
صحيح.
وهيك مستمعينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بعد ما استمتعنا بهاي الحلقة الجميلة اللي بتحكي عن أنواع الخطوط. لو كنتم محبين للخط العربي والإسلامي لا تنسوا تزوروا المقاهي القديمة باسطنبول، وخاصة المقاهي اللي طابعها عثماني، لحتى تستمتعوا بجمال اللوحات الخطية.
ولا تنسوا تشاركونا آرائكم وتعليقاتكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك تويتر وإنستغرام. فيكن تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، سبوتيفاي وستيتشر. كانت معكم نايا
وأنا مهدي
من عنب بلدي بودكاست.